وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد بحمد الله وفضله هذا برنامجكم دار السلام وعنوان لقاء اليوم خير دور الأنصار وهو جزء من حديث نبوي كريم صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم إذ قال عليه الصلاة والسلام خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث ابن الخزرج ثم بنو ساعدة ثم قال عليه الصلاة والسلام وفي كل دور الأنصار خير. الأنصار اسم ولقب أطلقه القرآن على الأوس والخزرج الذين ناصروا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا في كتابه العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. جعل النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من دلائل الإيمان كما جعل بغضهم آية وعلامة من علامات النفاق وقال عنهم إنهم كرشي وعيبتي ودعا لهم قائلا اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ومن هذا الدعاء النبوي أخذ العلماء فائدة وهو أن صلاح الآباء والأجداد ينفع الله عز وجل به الأبناء والذرية لأن أبناء أبناء الأنصار لم يشهدوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينصروه كما نصره آباؤهم وأجدادهم ومع ذلك شملهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه. وقريب من هذا قول الله عز وجل في سورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فهذا وهذا يجريان في مضمار واحد. نأتي للحديث الذي بين أيدينا. استهله نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله خير دور الأنصار. الدور هنا تطلق ويراد بها القبائل ذلك أن المدينة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسكنها قبيلتا الأوس والخزرج مع قبائل من يهود وكانت الدور يوم ذات يجتمع بعضها إلى بعض فهنا دور بني عبد الأشهل وهنا دور بني ساعدة وهنا دور بني سلمة وهنا دور بني فلان وهكذا هكذا كان المجتمع المدني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتحدث عن قبائل يهود وإنما يتحدث عن القبيلتين الشامختين الساكنتين المدينة بعد أن قدم إليها بعد انهيار سد مأرب وهما الأوس والخزرج ويجمعهما أب واحد وأم واحدة فأحيانا ينسبون إلى أبيهم وأحيانا ينسبون إلى أمهم كما دلت على ذلك الآثار المنقولة الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. هنا قال عليه الصلاة والسلام خير دور الأنصار والمقصود خير قبائل الأنصار. وجاءت مفردة خير في هذا الحديث في أوله وفي آخره. في أوله قال عليه الصلاة والسلام خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل. وفي آخر الحديث قال وفي كل دور الأنصار خير وفرق ما بين المفردتين. فخير في أول الحديث اسم تفضيل بمعنى أفضل فيصبح المعنى أفضل دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن خزرج ثم بنو ساعدة. وأما في آخر الحديث وفي كل دور الأنصار خير ليس المقصود أفضل وإنما فضل وخير إنما المقصود فضل وخير وهذا ظاهر لمن تأمله تأملا دقيقا. قال عليه الصلاة والسلام في مستهل الحديث خير دور الأنصار. مفردة خير تأتي كثيرا في الحديث النبوي مفردة نبوية شهيرة كما هي مفردة قرآنية. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس ويقول جل وعلا خير مستقرة وأحسن مقيلة. وكما وردت في القرآن كثيرا وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولما قدم عليه الصلاة والسلام يزور سعد بن أبي وقاص، لما أصابت سعدا وعكة وهو في مكة خاف أن يموت في مكة فلا تتم له الهجرة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود في حديث طويل، حتى وضع صلى الله عليه وسلم راحته كفه على كبد سعد فوجد لها بردا إلى اليوم، إلى اليوم الذي حدث فيه. فلما أخذ الحديث يتجاذبان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسعد، قال عليه الصلاة والسلام لسعد لما قال له سعد يريد أن يوصي بماله: قال الثلث والثلث كثير. ثم قال عليه الصلاة والسلام معقبا: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فانظر إلى مفردة خير كيف جاءت في هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث على أن الإنسان لا حرج عليه أن يجني مالا فيزكيه ويتصدق منه ثم يبقي ما يبقي منه لورثته، حتى لا يتعرض ورثته أن يكونوا فقراء يطلبون الناس. فقال عليه الصلاة والسلام لسعد: إنك أن تذر، وفي رواية إن تذر، اختلف العلماء في ضبطها هل هي شرطية أو غير شرطية، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير أفضل وأكرم وأجدى من أن تذرهم عالة أي فقراء. وفي ذلك يقول العربي الأول: لعمرك ما يدري الغني متى، لعمرك ما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعول، أي معنى متى يفتقر. وفي الحديث: عائل مستكبر أي فقير مستكبر، لأنه لا يجتمع إلا في رجل خبيث نفس عياذا بالله. المقصود قوله عليه الصلاة والسلام: خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فوردت مفردة خير في هذا الحديث كما وردت في حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وجاءت هنا في حديثه صلى الله عليه وسلم عن الأنصار فقال: خير دور الأنصار بنو النجار. بنو النجار ينسبون إلى رجل اسمه تيم الله ابن ثعلبة ابن الحارث ابن الخزرج، تيم الله ابن ثعلبة. هذا تيم الله كان له أخ، ثم كأنه تشاجر مع أخيه فقطع يد أخيه بفأس، فقالت العرب: نجر أخاه، فعرف بالنجار. فمن كان من ذريته بعد ذلك وهو جد لهم أصبحوا يسمون بنو النجار، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة بعث إليهم كرامة لهم فحفوه وهو يدخلها عليه الصلاة والسلام، ثم كتب الله له أن ينزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب الأنصاري من بني النجار. وقد جاء في السيرة العطرة والأيام النضرة لنبينا صلى الله عليه وسلم أن ثلة من ولائد الأنصار كن يضربن على الدف، والنبي عليه الصلاة والسلام داخل المدينة وهن يقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فهم جمعوا فضيلتين، جمعوا الفضيلة الأولى أنهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر أنهم من الأنصار لأنهم قبيلة خزرجية. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في إحدى الروايات بهم فقال عليه الصلاة والسلام: خير دور الأنصار بنو النجار. فهذا ما يتعلق ببني النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم كذلك حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي حسان قوله في حق نبينا عليه السلام: وأكمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذا ما يتعلق ببني النجار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم بني عبد الأشهل. وبنو عبد الأشهل من الأوس بخلاف بني النجار، فقد كانوا كما بينا من الخزرج، والأوس والخزرج هما قطباء الرحاء للأنصار، فما الأنصار إلا أوس وخزرج. وقد أفلح من قال قبل: لئن عرف التاريخ أوسا وخزرج فلله أوس قادمون وخزرج، لئن عرف التاريخ أوسا وخزرج فلله أوس قادمون وخزرج. وهذه الأمة أمة خير، مثل المطر لا يدرى أين خيره، في أوله أو في آخره. والمقصود أن بني عبد الأشهل من الأوس، ومن رجالهم المعدودين سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد بني عبد الأشهل، والذي كان إسلامه سببا في إسلام بقية الأوس، سببا في إسلام بقية الأوس، وهو الذي مر معنا كثيرا الحديث عنه، وأنه نزل يشيعه 70,000 ملك من السماء، وكفى بذلك فخرا وشرفا. وجاء بالحديث أن عرش الرحمن اهتز لروح سعد بن معاذ. منهم كذلك أصير بني عبد الأشهل، وهذا الرجل يذكر كثيرا في السيرة عند الحديث عن معركة أحد. فإن الأصير واسمه عمرو ابن ثابت ابن وقش كان من بني عبد الأشهل، وكان يأبى الإسلام ويدعو قومه أن لا يسلموا، فقل من تفرد أحد فلم يسلم إلا هذا الذي هو أصير الذي اسمه عمرو. فلما كان يوم أحد قذف الله عز وجل الإسلام في قلبه، وجيش النبي عليه الصلاة والسلام قد مضى إلى أحد فتبعهم، فلما تبعهم شهد المعركة رضي الله عنه وأرضاه، ثم أثخلته الجراح. فلما قضيت المعركة أخذ كل قوم كل قبيلة يبحثون عن قتلاهم، فقام بنو عبد الأشهل يبحثون عن قتلاهم، فإذا أصير بينهم، فتعجبوا لأنهم كانوا يعلمون كفره، قالوا هذا الأصير ما الذي جاء به؟ فكان فيه بقية من حياة، فسألوه أجئت حدبا على قومك، شفق على الأوس، شفق على بني عبد الأشهل، أم رغبة في الإسلام؟ فأجابهم بل رغبة في الإسلام، إنني أسلمت وأحببت أن أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما أصابني. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا شهد له بالجنة، وجاء في الروايات أنه قال عمل قليل وخير كثير. وهذا الرجل أي أصير بن عبد الأشهل لم يسجد لله قط، لم يكن بين إسلامه وبين استشهاده فرض صلاة، لم يكن بين إسلامه واستشهاده فرض صلاة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والهداية بيد الله، ولا تحكم على أحد بجنة ولا بنار، فإنك لا تدري هذا الذي فيه من التقوى ما فيه يثبت على الدين أو لا يثبت، وهذا الذي فيه من الفجور والفسق ما فيه لا تدري لعل الله عز وجل يختم له بتوبة. لكن نقول كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. هؤلاء بنو عبد الأشهل. ثم قال صلى الله عليه وسلم بني الحارث ابن الخزرج، بعضهم يقول إن المقصود بالخزرج هنا الخزرج الأكبر، وهؤلاء قوم من الأنصار يتبعون الخزرج للأوس، وفيهم من الأخيار الشيء الكثير، وما فضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم من قلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم بنو ساعدة، وبنو ساعدة كذلك بطن من الخزرج. إذن نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا ثلاث دور من الخزرج ودارا واحدة من الأوس. قال عليه الصلاة والسلام في خاتمة الأمر وبنو ساعدة، وبنو ساعدة عرفوا بالسقيفة، وسقيفة بني ساعدة هي التي قضي فيها أمر الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكان السقيفة باق إلى اليوم في الجهة الشمالية الغربية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت سقيفة ممتدة وبجوارها مكان الرحب، إذا ضاقت السقيفة بأهلها جلس الناس إذا اجتمعوا في المكان الرحب. وسيد بني ساعدة سعد بن عبادة، وسيد بني ساعدة وسعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وإذا قيل السعدان فإنما المقصود سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، سعد بن معاذ سيد في الأوس، وسعد بن عبادة سيد في الخزرج. سعد بن بنو ساعدة من حلفاء محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا غريب اسمه، لأن العرب لم تكن تسمي محمدا، وهو أحد القلائل الذين تسموا باسم محمد قبل الإسلام، أحد القلائل الذين تسموا باسم محمد قبل الإسلام، وهو محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه، المشهور أنه حليف لهم رضي الله عنهم جميعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفي كل دور الأنصار خير، وهذا استدراك على أن هؤلاء القوم كما بينا أثنى عليهم الله في كتابه وأثنى عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذا استدرك به النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تقع الشحناء بين القوم، قال وفي كل دور الأنصار خير، أي أن الأنصار أهل خير وفضل وسماحة ونصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله في حقهم جميعا: والذين تبوأوا الدار والإيمان. فكل الدور، كل البلاد فتحت بالسيف عنوة إلا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء إليها الإسلام قبل مقدمه صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه كانت المدينة قد مرئت أكثر دورها إيمانا، وهذا فضل واسع من الله عز وجل به على أولئك القوم. قد يتسلط عليهم من لا خلاق له، كما تسلط الأخطل وهو شاعر نصراني كان في زمن بني أمية، وقد كان يزيد ابن معاوية ولا كرامة له، قد سلط الأخطل على الأنصار فقال في حقهم: ذهبت قريش بالسماحة والندى، واللؤم تحت عمائم الأنصار، فدعوا المكارم لستم من أهلها، وخذوا مساحيكم بني النجار. وهذا قول فيه من الكفر والفسق والنفاق ما الله به عليم، وقائله أصلا نصراني، فقد كان الأخطل نصرانيا، وكنيته أبو مالك، وهو شاعر تغلب وأحد أقطاب المعلقات في الشعر العربي في زمن في أحد أقطاب النقائض، أحد أقطاب النقائض في الشعر العربي في عصر بني أمية، والقطبان الآخران جرير والفرزدق. فقال قولته تلك يذم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذم الأوس والخزرج. دخل النعمان بن بشير رضي الله عنه لما سمع بهذين البيتين على معاوية في زمن خلافته، حصر عن رأسه وقال: أترى لؤما؟ قال: بل مجدا وكرما. قال: فإن الأخطل يقول. فاستوهبه لسانه فأعطاه إياه، لكن يزيدا عاد وأجار الأخطل من أبيه، وهذا كله دلالة عدم توفيقه. ثم سلط يزيد على أهل المدينة في موقعة الحرة أيام خلافته، ثم سلط على سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الحسين ابن علي رضي الله عنه وعن أبويه. فأي شؤم يتقلده الإنسان أعظم من هذا، أن يسلط على ابن بنت رسول الله وأن يسلط على أهل المدينة في موقعة الحرة. والله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل، وأعاذنا الله وإياكم من كل فاحش قول وعمل. هذا والعلم عند الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء اليوم من برنامجكم دار السلام. قد بينا أن عنوان اللقاء خير دور الأنصار. نستفتح بالذي هو خير في هذا اليوم المبارك الخميس. عبد الحكيم من ليبيا، تفضل يا أخي عبد الحكيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ صالح، شن حالك؟ طيب إن شاء الله.
خير من الله وعافية، يا حياك الله.
بارك الله فيك، إننا نحبك في الله يا شيخ صالح.
أحبك الله وأحب الله أهل ليبيا جميعا.
بارك الله فيك يا شيخ صالح. أنا عندي سؤال بخصوص الصيام إن شاء الله.
نعم
شيخ صالح.
نعم تفضل.
بارك الله فيك. أنا صارت مني مداعبات مع زوجتي في دوة في شهر رمضان هذا، حسيت بطعم في الحلق، يبدو أنه مش طعم رائحة، يعني طعم الجسد.
المداعبات لا تنقض الصيام ما لم يكن ذلك الأمر المعروف، وأما الطعم الذي في الحلق فأنت أدرى بنفسك، بمعنى أنك لو أخذت شيئا خارجا شربته استسقيته هذا الذي يفطر، أما ما يكون منك فيك فهذا ليس بتفطير. وكذلك ما يكون من أثر يعني بين قوسين القبلات بين الزوج والزوجة هذا كذلك ليس مفطرا. يتجنبه الإنسان. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأيكم أملك لربه، أي لحاجته وغايته، هذا مقصودها. فالمقصود يا أخي عبد الحكيم مثل هذا لا يفطر. سأل الله أن يتم لنا ولك الصوم مباركا. الأخ فهد من السعودية. تفضل يا أخي فهد. لعل يعود مرة أخرى نأتي الأسئلة بين أيدينا. هذا وائل من السعودية يقول: من القائل ومن يثني الأصاغر عن مراد وما المناسبة؟ جرت العادة أن العلماء شعرهم لا يكون قويا، وهذا مشهور معروف في الأدب، لكن ثمة إمام مالكي اسمه أبو محمد عبد الوهاب أو القاضي عبد الوهاب، وهذا سكن بغداد ونشأ فيها حتى عد من رؤساء المذهب المالكي فيها، ثم انتقل إلى مصر مكث فيها قرابة 3 سنين ثم توفي بها ودفن، وهو أحد رؤساء المذهب المالكي. ومع ذلك جاء شعره قويا خلاف ما حررناه آنفا من أن العادة أن شعر العلماء لا يكون قويا، فهو كأنه يتشكى أهل دهره وتطاول صغار الطلب عليه، فقال: متى تصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد؟ وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. وهذا تشكي للدهر وإخبار بما وقع، والإنسان يبتلى أحيانا بحسد أقران، وقد يبتلى أحيانا بتغير محبيه فيه. أكمل خبر المالكي بعد أن أخذ الأخت أمة الله من سويسرا. تفضل يا أختي. السلام، حياك الله يا أمة الله.
الله يبارك فيك.
من السويد.
ارفعي
صوتك يا أختي.
هذا الاتصال وياك أنت مو قدام العالم كله.
أي حاولي توضح السؤال، ترى لم أسمع شيئا.
نعم.
إذا تريدي سؤالا خاصا يمكن الإخوة إن شاء الله تعالى يتعاونون معك ويعطونك رقم الهاتف، لكن الأصل في البرنامج أن الأسئلة عامة. نعم. أم غيث من دبي، تفضل يا أختي أم غيث.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
آمين.
شيخ عندي سؤالين. أول سؤال: ما هي السنن صلوات الخمس المفروضة؟ هلا في منهم بيقولوا في سنن قبلية، في سنن بعدية، أنه العصر في له سنة مؤكدة، بس أنا حابة أنه أنت توضح لي. يعني
الصلاة يا أختاه فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، فلما نزل عليه الصلاة والسلام عاد إلى فراشه جاءه جبرائيل في اليوم التالي فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول وقتها، ثم جاءه في اليوم التالي فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في آخر وقتها، وقال له: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. هذه أيتها المباركة هي الصلوات الخمس التي عندما يقال في القرآن وأقيموا الصلاة، وعندما قال عليه الصلاة والسلام بحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، يراد به الصلوات الخمس. ثم جاء الشرع بالنوافل، والنافلة في كل شيء الزيادة، النافلة في كل شيء الزيادة، فالرجل والمرأة يتزوجان يطلبان الولد، فإذا رزق ولد ولد سمي هذا نافلة، يقال له حفيد إن كان ابن ابن، ويقال له صبط إن كان ابن بنت. المسلمون يجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله، فإن نالوا مغانم تسمى هذه المغانم نافلة. الله يقول: يسألونك عن الأنفال. كذلك الصلوات يا أختاه لها نوافل، هذه النوافل لا ليست مفروضة علينا كفريضة الصلوات الخمس، فمن ترك الصلوات الخمس جحودا يكفر، ومن تركها تكاسلا اختلف العلماء فيه ما بين قائل بكفر وبين قائل بفسقه. أما النوافل فإن الله لم يفرضها علينا وجوبا، أي لا يأثم من تركها، لكن يعتبر مفرطا مضيعا لعظيم الأجر، لكن يحسن بالمؤمن أن يأتيها، فبها يسد ما يقع في الصلاة من نقص. هذه النوافل على ضربين: نوافل متعلقة بالصلوات الخمس تسمى السنن الرواتب، فصلاة الفجر سنتها الراتبة قبلها تسمى ركعتا الفجر، ركعتان خفيفتان تصلى قبل صلاة الفجر. وأما الظهر فأربع ركعات مثنى مثنى قبلها وركعتان بعدها، أربع ركعات قبلها قبل الفريضة مثنى مثنى وركعتان بعدها. وأما العصر فلا سنة راتبة لها، وأما المغرب فلا سنة راتبة بعدية، تصلى ركعتان تصلى ركعتين بعدها. والعشاء كذلك لا سنة راتبة بعدية، هما ركعتان بعد صلاة العشاء. هذه السنن الرواتب. ثم نوافل مطلقة مثل صلاة الضحى، مثل أن يصلي الإنسان في النهار في وقت الجواز ما شاء، وصلاة الليل. صلاة الليل أعظم أجرا، قال الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بقيت صلاة الوتر وهي آكد الصلوات، قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن. وهذا الوتر ركعة واحدة يختم الإنسان بها صلاة الليل، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. أرجو أن يكون الأمر قد اتضح لك يا أختي الكريمة. أم عبد الرحمن من الجزائر.
السلام عليكم.
السلام، يا حياك الله.
بفضلك عندي سؤال، أريد أن أسأل: من هم الموالي الله؟ وما هي صفاتهم؟ موالي الله، ولي الله.
ولي الله.
وما هي صفاتهم؟ وهل يعرفون أنفسهم أو يعرفهم الناس؟ هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني وهو رجاء من فضلك: أحاول حفظ القرآن الكريم ولكني أنسى ما حفظته بسرعة، على الرغم من أني سريعة الحفظ في الأمور الأخرى. لماذا تنصحني؟ وادعو لي أرجوك. وأريد أن أقول لك أمر: أني أول مرة رأيتك على الشاشة قد يضحكك الأمر أو لا أدري، لأني أشعرت بخيفة أو رهبة منك، فبعد أن قمت بالرقية عرفت أن هذا ليس أنا وإنما ما كنت عليه، ما كان بداخلي، فأرجو منك الدعاء.
سأل الله عز وجل يا أخت أم عبد الرحمن أن يحفظك من فوقك ومن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وشمالك، وأعيذك بعظمة الله أن تغتالي من تحتك، هذا أولا. وأسأل الله أن يرزقك حفظ القرآن. قد مر معنا يا أختي عبد الرحمن، إن كنت تتابعين هذا البرنامج المبارك، في إحدى اللقاءات التي مضت مر معنا أن بعض العلماء يقول أن في حلقة تعاهد القرآن، في حلقة تعاهد القرآن بينا أن بعض العلماء يقول إن الإنسان يصعب عليه حفظ القرآن لأن القرآن ليس كلام البشر. فهذا يوافق ما أنت فيها الآن، تقولين سريعة الحفظ مثلا في القصائد، في الأدب، في أرقام هواتف، هذا يوجد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فهذا يوافق الطبع الذي أنت تعيشينه الآن، فلا حرج. بقينا في قضية سؤالك عن أولياء الله. الله قال وقوله الحق: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بيّن جل وعلا من هم أولياؤه، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن التقي المبتعد كل البعد عن الكبائر، الذي إن وقع بلمم أو صغائر بادر واستغفر وتاب، هذا ولي من أولياء الله. ولا يمكن أن نقول عن أحد إنه ولي، لكن نقول نرجو له الخير، نحسبه على خير، نحسبه من أولياء الله. لكن لا يقول أحد عن نفسه أنه ولي، لا يقول أحد عن نفسه أبدا أنه ولي. قيل للإمام أحمد رحمه الله: أطلبت هذا العلم لله؟ قال: الله عزيز. أي لا أستطيع أن أقول أني طلبته لله، لكني أقول شيء حبب إلي فسلكته، أو كلمة نحوها. فالمقصود في هذا كله أن الإنسان يحتقر عمله، لكن يبقى على رجاء وطمع من رحمة ربه جل وعلا، متطلع لمغفرة الله، عالما بنفسه أنه ذو ذنوب وعيوب، لكن الله عز وجل أغدق عليه الخيرات فأظهرها، وتلبس العبد بالمثالب والسيئات، فالله بعضها غفرها وبعضها سترها. فنحن نقول في دعائنا لربنا: اللهم لك الحمد، الخير كله بيديك والشر ليس إليك. ونعلم أننا قد ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. فاطمة من دبي.
السلام عليكم.
حياك الله. وعليك السلام يا أختي فاطمة.
شيخ طرح، كيف حالك؟
بخير من الله يعافيك.
لو سمحت يا شيخ، ممكن رقمك الخاص؟ عندي موضوع ضروري جدا لا أستطيع أن أقوله
على. لعلهم يعطونك إياه. عاد أنت اسمك على اسمي فاطمة الزهراء، وأنا يعلم الله أظنني أعظم خلق الله حبا لفاطمة الزهراء، أقصد في هذا العصر يعني. فهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي البضعة النبوية والجهة المصطفوية. بعد الحديث عن فاطمة بنت محمد عليه السلام على أبيها السلام، نفي إلى فاصل، ثم نؤوب إن شاء الله تعالى للإجابة على أسئلتكم من برنامجكم دار السلام.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، حياكم الله. هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم من برنامجكم دار السلام، وعنوان اللقاء خير دور الأنصار. قد جرت العادة أن هذا مهيئ للإجابة على أسئلتكم. الأخت هانئة من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أود أسأل عن جواز تسمية المولودة باسم ملك.
باسم
ملك.
الأفضل تركه، والسبب أن كلمة ملك مفرد ملائكة، وإذا سمينا به أنثى كأننا منا من غير قصد إلى أن ما كانت تصنعه قريش من أنهم كانوا يرون أن الملائكة إناث. قال الله عز وجل: لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. فالأكمل أن لا تسمى المرأة باسم ملك، الأكمل أن لا تسمى المرأة باسم ملك، بل الأصل يطلق هذا على الرجال وصفا لا اسما، كما قالت النسوة عندما رأينا يوسف عليه السلام وبهرنهن جماله قلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. والعلم عند الله. نعم. بسؤال الأخت هانئة ننتقل إلى ما كنا فيه. أنا تكلمت عن القاضي عبد الوهاب المالكي، وقلت إن أصل في شعر العلماء أن يأتي ضعيفا، وأتى شعره قويا، وذكرنا الأبيات. التشكي كما يقع أحيانا أن الإنسان يشكو حاسديه، يقع أحيانا حتى ممن تخالطهم إذا كانوا لا يحسنون صحبتك ورفقتك. والأول يقول: وما أشكو تلون أهل ودي، ولو أجدت شكايتهم شكوت، إذا جرحت مساوئهم فؤادي، صبرت على الإساءة وانطويت، ورحت إليهم طلق المحيا، كأني ما سمعت ولا رأيت، ولا والله ما أضمرت غدرا كما قد أضمروه ولا نويت، ويوم الحشر موعدنا وتبدو صحيفة ما جنوه وما جنيت. الصبر على أذى الناس مرتبة عظيمة ليس كل أحد يؤتاها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار، ولقاء اليوم خير دور الأنصار، قال للأنصار: إنكم ستجدون أثرة بعدي. قالوا: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالصبر على أذى الناس ينفع. وقد لقي كثير من العلماء الكثير من الأذى، لكن الله عز وجل رزقهم الصبر، من ذلك الإمام الطبري والإمام البخاري رحمة الله تعالى عليهما، ولم يضرهم ذلك شيئا بعد وفاتهما. فانظر الآن إلى الذكر العظيم الذي جعله الله عز وجل للإمام الطبري، وجعله الله عز وجل للإمام البخاري رحمة الله تعالى عليهما. الأخ هاني من اليمن.
السلام عليكم.
وعليك السلام
الشيخ صالح.
حياك الله. أتاكم أهل اليمن يرق أفئدة وألين قلوبا. حياك الله.
الله يرفع قدرك. إني أحبك في الله.
أحبك الله وأجلك.
إني أحبك وايد وايد في الله يا شيخ صالح المغامسي.
الله يحييك، شكر الله لك، وحبك الله ورفع الله قدرك يا أخي هاني. أعطيني الله سؤالك.
الله يطلعنا الجنة أنا وياك وجميع المسلمين.
اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين.
عندي طلب.
تفضل.
أريد رقمك يا شيخ.
سيعطونك الرقم إن شاء الله. ها أنا أشكر للأحبة اتصالهم ورغبتهم في التواصل، لكن يا أخي هاني أنا أعلمك طريقة. الله عز وجل يقول وقدموا لأنفسكم، أنتم اسألوا سؤال ثم بعد السؤال اذكروا أنكم تريدون الهاتف.
أيوه عفوا يا شيخ، معي سؤال.
أعطيني سؤالك.
أيوه أبي مصاب الزهايمر، كيف نسبة صيام حقه؟
نعم
مصاب الزهايمر.
إذا الوالد مع الزهايمر؟
أيوه مصاب.
إذا كان مع الزهايمر نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويختم له بخير، ولا صوم عليه أصلا. إذا كانت هذه حاله ولا يعي فقد سقط عنه التكليف. التكليف يا أخي هاني مناطه العقل، فإذا ذهب العقل كله أو بعضه في أكثر أحواله يسقط التكليف، يسقط التكليف لحديث رفع القلم، وهذا مما أجمع عليه المسلمون. سأل الله عز وجل أن يختم لوالدك بخير. نعم أبو ناصر من أبو ظبي، تفضل يا أخي أبو ناصر.
السلام عليكم الشيخ، كيف
الحال؟ عليك طيب. السلام، حياك الله.
سؤالان الشيخ لو سمحت.
تفضل
دام فضلك. زكاة المال هل يشترط أن يكون من نفس رأس المال، أو يعني يشترط أن يكون يعني يكون من مبلغ ثاني في مجال يعني يكون؟
لا، هو المال يا أبا ناصر ما يخرج يعني بعينا يعني أوكي. أنت الآن نفرض مثلا من الله عليك لديك 200,000 درهم في البنك في المصرف.
نعم.
مر عليه ما حول، بإمكانك أن تجعل 200,000 كما هي وتخرج من جيبك مما بيدك زكاة هذه 100,000 في كل 1025 وهكذا. أيوة. يعني ليس طيب. المقصود عين المال.
أيوة.
نعم.
عن يعني تكون الزكاة عن المال نفسها.
عن المال نفسه. نعم.
طيب هل يشترط أن تكون دفعة واحدة، ولا ممكن أني أجزئ الدفعة مثلا إذا كان مثلا الزكاة مثلا 15,000 طلع يعني خلاص أنا حطيت في بالي بطلع 15,000 بس الشهر هذا بطلع 5 والشهر الجاي بطلع 5.
لا لا ما في الشهر هذا، الزكاة إذا حلت تودع، هذا يعني يقبل في 3-4 أيام. خصصت 3 عوائل تقول عندي قرابة، عندي جار، عندي زميل في العمل فقراء، فاليوم بدي أتفرغ، اليوم سأتفرغ لقريبي سأزور وأعطيه 5، وغدا إن شاء الله سأعطي جاري، وبعد غد في الدوام مقابل زميلي والفقير وأعطيه 5,000. نعم هذا يقبل في 2 أو 3 تتفرغ كيف تصرفها، لكن تقول لا أنا أريد أن أحافظ على المال، الشهر هذا أنفق 5 والشهر الذي بعده أنفق 5 والشهر الذي بعده أنفق 5، لا هذا لا يجوز البتة. هذه زكاة لابد أن تبرأ الذمة فيها، وهي ركن من أركان الدين، توديها مباشرة حتى تسلم، يسلم لك دينك. إن سلم لك دينك لا يضرك مالك لو ضاع ولم يضيع، لكن إن بقي المال وضاع الدين ومثلك لا يخفى عليه مثل هذا، أنا أو أنت وأي أحد، كل شيء منه عوض إلا تقوى الله، كل شيء منه عوض إلا تقوى الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياك من المتقين. السؤال الثاني يا أبا ناصر.
لا خلاص السؤال
أنا. خلاص أنا شددت عليك لكن محبة. هذه زكاة يا أبا ناصر، نصرك الله نصرا مؤزرا، وفقك وأعانك وجعلك من المهتدين. الأخ عمار من تركيا.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
شيخ عندي سؤالين بس زكاة اثنين.
تفضل تفضل.
شيخ أنا كان عندي مبلغ من المال كل سنة كنت أزكي.
نعم.
بس السنة هاي حاليا فقدت عملي وفقدت كل شيء. المال هذا يحق بي نصاب الزكاة، بس أنا قاعد بتركيا ما عندي لا بيت ولا شيء، من هذا المبلغ عم بصرف وأعيش، هل يوجد بي الزكاة ولا لا؟
المبلغ حال عليه الحول؟
حال عليه الحول، أنا متعود كل 1/6 أطلع زكاة مالي.
تخرج منه الزكاة.
أخرج منه الزكاة.
تخرج منه الزكاة. وثق يا أخي عمار، ثق يقينا أن إخراجك للزكاة سيكون سببا عظيما في تعويض الله عز وجل لك، لا يخلف الله وعده. نعم
شيخ. سؤال ثاني، انا عندي ذهب لزوجتي كنت اشتري لها اياه كهدايا، بس بشكل عام كنت اقول لها يعني اذا يوم من الايام جار علينا الزمن نبيعه، بس هو للزينة.
هل تلبسه زوجتك يا اخي عمار؟
نعم نعم، يعني بالمناسبات بالزيارات بالطلوع والخروج تلبسه، يعني
اذا كان كذلك
ليس مكنوز،
فهذا ذهب مستعمل ولا زكاة فيه في أصح قولي العلماء فيما نراه. وأما كونك تقول لكونك غريب عن البلد إذا ضاق بنا الدهر سنبيعه، فالإنسان عياذا بالله يعني كل شيء سيبيعه إذا ضاق به الدهر، الذهب وغير الذهب. الأول يقول: وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين. الناس عندما افتقروا باعوا كتبهم. وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين، رب هنا بمعنى صاحب. المقصود لا زكاة فيه. نعود إلى ما ذكرناه. بقي سؤال الأخ أحمد من الكويت: ما تفسير قول الله تعالى: واحلل عقدة من لساني؟ هذه وردت في سورة طه في خبر نبي الله عز وجل موسى، فإن موسى عليه السلام عاد من أرض مدين إلى أرض مصر، ثم إذا به ينبأ ويرسل صلوات الله وسلامه عليه. وكان الأمر في أوله: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ثم جاء بعد ذلك: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ثم: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. فأضحى موسى، استبان له الأمر بجلاء أنه نبي من الأنبياء وأن الذي يكلمه رب الأرض والسماء، فتضرع إلى ربه، قال: ربي اشرح لي صدري. إذا شرح صدر الإنسان للأمر يقدر عليه، يتكفل به، يقوم به، يعان عليه. قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. والأمور تبقى حزنة، تبقى صعبة، تبقى ذات مشقة ما لم ييسرها الله. لكن نسمع بعض الفضلاء يقول: اللهم يسر ولا تعسر. الأكمل أن يقال: اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. نتأدب في الخطاب مع الله، لا نقول ولا تعسر، قل جنبنا العسرى. فقال نبي الله: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. كانت في لسانه حبسة منذ أن كان صغيرا عليه السلام، فأحب أن يفقه الناس عنه كلامه لأنه يريد أن يبلغ شرع الله. فاتخذ طريقين: طريق الأول أنه دعا ربه أن يذهب تلك الحبسة أو بعضا منها، قال عقدة يعني واحدة، قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني إلى الحد الذي يفقه الناس مني ماذا أريد أن أقول لهم. والثانية أنه يعان بآخر، فيكون ذلك الآخر أشد منه فصاحة وذو رحم به وشائج معه، فقال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. من أهلي، لأن وشائج الرحم لها دور، لها شأن عظيم. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وفي آية أخرى قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني. فاستجاب الله عز وجل دعاءه وقبل الرب تبارك وتعالى سؤله. قال في ختام الآيات: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وجاء في بعدها: ولقد مننا عليك مرة أخرى، أي قد أعطيناك من قبل أن تسألنا، فكيف نحرمك وأنت تسألنا. الأخ أبو صالح من اليمن، تفضل يا أبو صالح.
أيوة أيوة الشيخ صالح، أنا اللي اتصلت قبل، هاني أبو صالح.
غيرت اسمك، هاتفضل عشان يجيبونك.
لا.
هات.
لا لا هم رفضوا ذاتك ذا الشيخ.
تفضل تفضل.
يعطون الرقم.
ما السؤال؟
رفضهم يعطون الرقم، بغت رقمك.
يعطونك الرقم يا أبا صالح.
الله رفضه يا شيخ صالح.
الأخ نضال من السعودية.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حياك الله.
الله يخليك. بارك الله فيك. شيخ عندي سؤال مشان غزوة سيدنا لوط.
نعم.
أنه دائما وصفت بالقرآن من الغابرين، ودائما هذا الوصف تكرر دائما ولم يتكرر، يعني مثلا القرآن نحن بنعرف مثلا أنه فجاء بعز حنيف بعز سمين،
التنوع.
مرأة سيدنا لوط دائما كانت من الغابرين، فشو العبرة بهذا الشيء؟ ما معنى الغابرين بالضبط؟ يعني
الغابرين بمعنى أنها متروكة لم تنجو.
وصف ثاني يعني شيخ، أنه بكل القرآن نفس الوصف.
لا لحظة لحظة، أنت تعجلت، ما انتهيت أنا. ثم أيوة. الله عز وجل لما ذكر أهل الفسق والفجور قال: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فالله عز وجل جمع في قوله من الغابرين أمران: ما لحق وجهها من سواد مشين، ليس المقصود سواد لون إنما سواد معصية، والأمر الآخر بمعنى تركت، بمعنى تركت وانفرد لوط وابنتاه عنها. لأجل ذلك جاء هذا الوصف. الله عز وجل قال في سورة الصافات: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. وذكرها الله عز وجل في سورة آخر خواتيم سورة التحريم ولم يذكر لفظ الغابرين. قال: وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فوصفت بالغابرين عند الحديث عن الترك، وصفت بالخيانة عند الحديث عن سبب تركها، عن سبب تركها. والعلم عند الله يا أخي نضال. سؤال بسؤال الأخ نضال من السعودية. نأتي إلى لقاء هذا اليوم المبارك، وقد كان عنوان اللقاء خير دور الأنصار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم كما أكرمتنا ببلوغ العشر الأول والعشر الوسطى، أكرمنا ببلوغ العشر الأواخر، وهيئنا فيها لكل عمل صالح رشيد، واجعلنا من عبادك المخلصين وأوليائك المتقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.